بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فائدة بارك الله فيكم بخصوص حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه. اللفظ الذي أورده ابن حجر لفظ الإمام مسلم، يعني لو تفتح في صحيح مسلم تجد لفظ الإمام مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أما لفظ الصحيحين لفظ البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحيح أن المعنى واحد، يعني ما في فرق بين المعنيين، ولكن كلامنا فقط من باب ضبط نصوص الروايات، ضبط نصوص الروايات. إذن نجعل عندنا فائدة أن اللفظ المتفق عليه لفظ حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا اللفظ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. طيب، قال هنا: وفي رواية لابن حبان. رواية ابن حبان لحديث أبي هريرة، ليس لحديث عبادة بن الصامت. مرة أخرى، وفي رواية لابن حبان، لو أردت أن تجعل تفريع من حديث أبي هريرة، يعني كلامنا ليس الآن عن حديث عبادة بن الصامت، وإنما انتقلنا إلى حديث آخر. هذه الرواية بارك الله فيكم لفظها: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا اللفظ والله تعالى أعلم معل، هذا اللفظ والله تعالى أعلم معل. إذن هذا اللفظ لا يثبت، تكلم عليه جمع من أهل العلم، قالوا: لم يقل لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا شعبة، ولم يروه عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير. ويذكرون بأن هذا الحديث قد روي بالمعنى، هذا الحديث قد روي بالمعنى. طيب، أما رواية الدارقطني، نرجع إلى حديث عبادة بن الصامت. أما رواية الدارقطني نرجع إلى حديث عبادة بن الصامت. والأقرب أيضا في هذه الرواية أن الصواب فيها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس لا تجزئ. لفظ الرواية الصواب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس لا تجزئ. فلذلك هذا بخصوص رواية الدارقطني، هذا بخصوص رواية الدارقطني. في رواية الدارقطني راوي يقال له زياد ابن أيوب، خالف أكثر الرواة عن ابن عيينة. فأكثر الرواة عن ابن عيينة يروونه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما هو فخالف وروى الخبر بهذا اللفظ. فلذلك هذا اللفظ أيضا معل، والله تعالى أعلم. أيضا بخصوص اللفظ الآخر: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أيضا بارك الله فيكم، هذا اللفظ لفظ أيضا معل، والله تعالى أعلم. هذا اللفظ وهذه الرواية معلة، رويت على عدة أوجه لا أذكرها من باب الاختصار. هذه الألفاظ معلة وفيها إشكال، هذه الألفاظ معلة وفيها إشكال. لذلك الترمذي لما روى الخبر بارك الله فيكم نبه أن الرواية الأخرى، رواية الصحيحين، أقوى وأصح. رواية الصحيحين أقوى وأصح، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام وللمنفرد. هل كلامنا الآن عن المأموم؟ لا. ما حكم قراءة الإمام للفاتحة؟ يعني مثلا لو أن إماما صلى صلاة الظهر قرأ في الركعة الأولى قل والله أحد دون الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد، وفي الثالثة قل والله أحد، وفي الرابعة قل والله أحد، ما حكم صلاته؟ هل صلاته باطلة أم صلاته صحيحة؟ نعم خالف السنة، هذا لا إشكال، واضح بارك الله فيكم. لكن ما حكم صلاته؟ هل هي صلاة صحيحة أم صلاة باطلة؟ جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد، إخوان الكرام كلامنا ليس عن المأموم، تصور المسألة، كلامنا عن الإمام والمنفرد. جمهور أهل العلم على أن قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد ركن من أركان الصلاة، والدليل حديث عبادة بن الصامت، حديث الباب الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام لا يقرأ، بل قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو كان منفردا. فيجب على معنى الحديث قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، لأن الحديث يقول لا صلاة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. يعني خداج خداج خداج، واضح بارك الله فيكم. الحديث حديث أبي هريرة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. إذن هذا هو الدليل الثاني. الدليل الأول حديث الباب، الدليل الثاني حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه، الدليل الثالث عند ابن ماجه وأحمد والبخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخبر إسناده حسن. إذن عندنا حديث عباد بن الصامت مرفوع، وحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم مرفوع، وحديث عائشة عند ابن ماجه وأحمد مرفوع وإسناده حسن، وإسناده حسن أيضا عند ابن ماجه وأحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا الحديث الرابع حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجة مخدجة مخدجة، وإسناده حسن. إذن عندنا أربعة أحاديث، الحديث الأول عباد بن الصامت عند البخاري ومسلم، الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، الحديث الثالث حديث عائشة عند ابن ماجه وأحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام وإسناده حسن، والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وابن ماجه والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام وإسناده حسن. هذا دليل جمهور أهل العلم. طيب، خالف في هذه المسألة الحنفية. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون نعم الإمام يقرأ الفاتحة خلف الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة، لكن لو افترضنا أن إماما لم يقرأ الفاتحة أو أن منفردا لم يقرأ الفاتحة فصلاته ليست باطلة، صلاته ليست باطلة. فقالوا قراءة شيء من القرآن مجزئ، وإذا لم يقرأ الفاتحة متعمدا بطلت، وإذا لم يقرأ الفاتحة متعمدا بطلت صلاته. إذا تعمد قراءة إذا تعمد عدم قراءة الفاتحة صلاته باطلة. أما لو صلى صلاة المغرب وهو ناس قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية يقول والله أحد وفي الثالثة يقول أعوذ برب الناس، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أما جمهور أهل العلم يقول لو كان ناس فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، واضح بارك الله فيكم. أما الحنفية قالوا لا، إذا لم يتعمد فصلاته صحيحة. وقالوا الذي يجب، يعني ليش قالوا الصلاة صحيحة؟ قالوا الذي يجب قراءة شيء من القرآن، والدليل قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه. والذي قرأ قل والله أحد قرأ ما تيسر منه أم لا؟ قرأ ما تيسر منه، فإذا هذا يدل على صحة الصلاة. قالوا وأيضا حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، يعني ليس الواجب أن تقرأ بأم القرآن فقط. واضح بارك الله فيكم؟ هذا دليل. طيب الجواب عن دليلهم بأن هذه النصوص فيها شيء من الإجمال، نصوص الحنفية التي استدلوا بها، وأما أدلة الجمهور فهي نص في محل النزاع، فهي نص في محل النزاع. فلذلك قول جمهور أهل العلم هو الصواب في هذه المسألة. طيب وذهب بعض أهل العلم منهم أحمد في رواية أن قراءة الفاتحة سنة، قراءة الفاتحة سنة، لو واحد متعمد ما قرأ الفاتحة لا شيء عليه. طيب ما دليل هذه الرواية؟ قالوا المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة من يتحمل عنه؟ الإمام. طيب المأموم إذا لم يركع هل يتحمل عنه الإمام الركوع؟ أجيب لا. قالوا إذا تحمل الإمام عن المأموم الفاتحة هذا يدل على عدم ركنيتها. واضح بارك الله فيكم؟ لو كانت ركن لم يتحملها الإمام. فهمتم بارك الله فيكم؟ وأيضا الجواب سلمكم الله أن هذا اجتهاد في مورد النص، عندنا نص واضح ونصوص واضحة وصريحة في هذه المسألة. فإن قال قائل جاء في بعض النصوص أن من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج، خداج يعني ناقصة، وهذا لا يدل على الركنية. واضح بارك الله فيكم؟ طيب سؤال، من صلى العشاء 3 ركعات صلاته ناقصة أم كاملة؟ ناقصة لكنها باطلة. واضح؟ يعني النقصان لا يعني الصحة، قد يأتي النقصان بمعنى أن الصلاة ناقصة لكنها صحيحة، وقد يأتي النقصان بمعنى الصلاة ناقصة لكنها باطلة. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا يعني قوله خداج لا يستلزم صحة الصلاة، فإن النقص قد يكون في الأركان والواجبات، والنقص قد يكون في السنن والمستحبات، وترك قراءة الفاتحة من النقص في الأركان. طيب ومن أدلة الجمهور، وهذا دليل طيب إخوان الكرام، قلب يعني دليل الجمهور على الحنفية. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا للحنفية أنتم تقولون فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ قالوا نعم، ودليلهم فيه وجاهة. واضح بارك الله فيكم؟ دليلهم فيه وجاهة. فقال لهم الجمهور طيب كم هو الواجب؟ فهمتم؟ لو أن رجلا صلى فقرأ قاف ثم ركع، يا حنفية صلاته صحيحة؟ اختلف، بعضهم قال لا الواجب كذا وكذا من الآيات، بعضهم قال الواجب 3 آيات، وقال بعضهم آية طويلة، وبعضهم قال آية، وبعضهم قال 7 آيات. هذا الاختلاف يدل على ماذا؟ ضعف القول. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا الاختلاف دليل على ضعف القول. كما قلت لكم لو أن رجلا قرأ قل هو الله أحد فقط وركع، هاي حنفية صلاته صحيحة أم لا؟ هم اختلفوا، بعضهم يقول صحيحة وبعضهم قال لا، ما تيسر من القرآن قد يكون أكثر من آية أو آية طويلة. فهنا أضع يعني دليل للجمهور على أن هذا القول قول ضعيف، والله تعالى أعلم. وإن كان إخوان الكرام يعني قول الحنفية ليس قولا شاذا، واضح بارك الله فيكم، لهم أدلة، لكن هذه الأدلة طبعا ضعيفة، لكن ليس بالقول الشاذ والقول الساقط بمرة وقول فيه خرق للإجماع، لا ليس هكذا بارك الله فيكم، ليس هكذا. طيب عندنا مسألة للإمام أو للمنفرد، ما جئنا للمأموم، هل يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ رجل قال لك في صلاة المغرب صليت منفردا فقرأت الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، في الركعة الثالثة لم أقرأ الفاتحة، كنت مستعجل فقرأت إنا أعطيناك الكوثر وركع، ما حكم صلاته؟ واضح المسألة؟ طيب ذهب بعض أهل العلم وهم بعض المالكية، ليس كل المالكية، بعض المالكية قالوا يجب على الإمام أو المنفرد أن يقرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا قرأ مرة واحدة خرج عن نص الحديث، ما خرج، واضح بارك الله فيكم، أنا قرأت يقول لك فاتحة الكتاب، الحديث لا يقول على كلامهم يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، هكذا يقول. طيب وذهب الحنفية قالوا بالنسبة الآن للمتعمد يجب أن يقرأها في أول ركعته، في أول ركعته، قالوا جاء عن علي وعبد الله بن مسعود، وقد قدمت لكم بارك الله فيكم إذا أردت أن تفتش في دليل الحنفية فابحث عن أقوال ابن مسعود، دليل المالكية تبحث عن أقوال من؟ ابن عمر، يعني والإمام أحمد له عناية عظيمة جدا بالآثار، له عناية عظيمة جدا بالآثار، عن علي وعبد الله بن مسعود أنهما قالا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وأجيب بأن هذا أثر ضعيف، فيه شريك النخعي وفيه ضعف، وهو أيضا من رواية أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود ولم يسمع منهما. طيب وذهب المالكية في الأصح عندهم والشافعية والحنابلة أنه يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، والدليل قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أيضا جاء من حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقولون عمل النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن قراءة الفاتحة العملية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. قالوا وجاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن جابر قال، موقوف على جابر، من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، واضح الأثر، من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلي إلا وراء الإمام، يعني متى ما تقرأ في كل ركعة إذا كنت مأموم، وكلامنا عن الإمام والمنفرد، إذا لابد أن تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وأيضا من أدلتهم جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قال له يا أمير قالوا له يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. يعني عمر صلى وما قرأ شيء، واضح بارك الله فيكم. فلما انصرفوا قالوا يا أمير المؤمنين ما قرأ في الصلاة. قال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام. يعني كان يفكر في يعني قافلة أعدها للغزو، واضح بارك الله فيكم. ثم أعاد الصلاة والقراءة، واضح بارك الله فيكم. فهذا دليل قوي جدا لجمهور أهل العلم. طيب نأتي إلى الثقيل الآن، يعني المسألة التي فيها كلام ثقيل. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ واضح بارك الله فيكم. طيب أسمع منكم هاي جماعة، مسألة طبعا خلافية لا شك. تفضل الشيخ. شيخ لا تفصل، هات الأخير. نتذاكر بالكرة، نحن نتذاكر العلم. تفضل. بس هات الجواب أولا، ما أعرف جوابك، ما قلت لك الدليل، هات الجواب. يعني إذا وراء الإمام ما قرأ يعيد الصلاة. تتصور القول؟ إذا صليت صلاة العشاء والإمام قال ولا الضالين آمين، فأنت ما قرأت الفاتحة تعيد الصلاة. طيب دليلك؟ طيب إذا جئت والإمام راكع تقرأ فاتحة الكتاب؟ سقط. زين وليش ما نعيد الركعة؟ ترى يعني إخوان أنا أذكر هذا باب شحذ الهمم، يعني واضح بارك الله فيك. لو جئت والإمام راكع تقرأ فاتحة الكتاب؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. دليلك؟ قد يكون عندك جواب شيخي، قد يكون عندك جواب، لكن إيش تقولونه؟ تفضل تؤيده؟ جيد. طيب نقلب عليك الدليل، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ليس على عمومه مطلقا، في حالات مستثنى، صحيح؟ طيب وش عدم الوجوب؟ الدليل جيد، بس قد يقول لك قائل هذه حالة مستثناة بالإجماع أو في قول عامة أهل العلم، فما يقاس عليها غيرها، واضح؟ بدليل أن الصحابة الذين سمعوا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب كان يقع منهم هذا، يعني يأتي بعضهم على الركوع وصلاتهم كاملة، واضح بارك الله فيك. تفضل أو في جوابك. لا يقرأ. جيد، يعني صلاة يعني ما يجب قراءة، ما تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام إذا كان يجب. دليلك الحديث هذا معلق. الرواية هذه يكون فيها ضعف. الشيخ نحن نتذاكر العلم إخوان الكرام، المرات يعني النقاش وغيره ترى مفيد. صحيح، هي مسألة فيها خلاف إخوان الكرام. ذكرت لكم في الدرس الماضي طالب العلم المنصف يرى المسائل بنظرة فيها إنصاف، لا يهون من أحكام الشرع والدين، هذا حرام لا يجوز، لكن نعلم بأن هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. نجد كبار علمائنا يقولون هذه مسألة علمية فيها كذا وفيها كذا، وهذا أعدل الأقوال، واضح بارك الله فيكم. فالمسألة فيها خلاف قوي لا شك في هذا، بارك الله فيكم، لا شك فيها، لكن كلامنا عن الراجح. إيش الذي تفعله؟ تقرأ الفاتحة. جيد. طيب نستعين بالله عز وجل وننزل إلى هذا البحر الخضر متبرئين من حولنا وقوتنا، اللهم أعن يا كريم. ذهب الحنفية إلى تحريم قراءة الفاتحة خلف الإمام، تحريم، قالوا لا يجوز أن يقرأ خلف الإمام، وقولهم يشمل الصلاة الجهرية والصلاة السرية، يشمل الصلاة الجهرية والصلاة السرية، الجهر والسر. قالوا دليلنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجيب عن دليلهم، طيب وأنصتوا في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية، ينصت المأموم لشيء لا يسمعه؟ لا يعقل هذا، واضح بارك الله فيكم. إذن هذا قول الحنفية ودليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا جاء عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الآن الدليل الثاني فيه قوة، من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. من ناحية نص الدليل دليل قوي جدا، من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، يعني الإمام يتحمل عنك ما يحتاج تقرأ سورة الفاتحة. قالوا جاء هذا عن عدد من الصحابة، والصواب أن هذا الخبر ضعيف، وأن الروايات الواردة في هذا الخبر روايات ضعيفة. إذن هذا دليلهم الثاني ورد عليه. طبعا عندهم أدلة أخرى. وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، وهذا قول الإمام البخاري. وبالمناسبة إخوانا الكرام، مر علي كلام قبل أيام لأحد أهل العلم، أظنه توفي في القرن الخامس الهجري، يقول البخاري في جانب الرواية إمام، في جانب الرواية والحديث، وأما في جانب الفقه فهو دون ذلك. وظني والله أعلم أن هذا الحافظ أزرى على نفسه لما قال هذه العبارة، ولو قيل لبعضهم حدثنا بالمضحكات لقال مثل هذا الكلام. الإمام البخاري أحد أمة الدنيا، عنده من دقيق الفقه والاستنباط الشيء الذي تقول بأن هذا فتح من الله على هذا الإمام. لذلك يذكر عن بعض شراح صحيح البخاري يعني أنه كان يتعقب الإمام البخاري على تبويباته، يقول يعني وجه الترجمة غير واضح، يعني العنوان شيء واضح بارك الله فيكم والحديث شيء ثاني، فيقول وجه الترجمة غير واضح. فيأتي من؟ يأتي الحافظ حجر، يعني معنى كلام حافظ حجر، يقول معنى كلام لما عجز عن يعني وكان علمه قاصرا هذا الشارح قال مثل هذا القول، واضح بارك الله فيكم. وأحيانا إخواني الكرام لعلي ذكرت لكم هذا، هذا من كلام العامة لكنه نافع في بعض المجالس، الكلام ببلاش، واضح بارك الله فيكم. ويقولون وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي، يعني يأتي بعضهم مثلا في عضل المسائل يقول وقد أخطأ الإمام أحمد في إعلاله لهذه الرواية. خف علينا يا علي بن المديني، شوي شوي، الإنسان لو عرف قدر نفسه لما تجرأ على مثل هذه الأمور. يذكر بأن العقيلي وهو إمام محدث، هذا معروف يعني موجود هذا الكتاب، أورد علي بن عبد الله بن المديني في كتابه الضعفاء، مو لأنه ضعيف يعني، قال لأن بعضهم تكلم عليه. فغضب الذهبي غضبة مضرية وقال أما لك عقل يا عقيل، علي بن المديني تحطه في الضعفاء، إيش هذا الكلام؟ فلذلك هذا القول اختاره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام من أئمة هذه الدنيا علما وعملا وحديثا وفقها ولغة وغير ذلك. ترى أخوان الكرام، صحيح البخاري فيه فوائد لغوية كثيرة في صحيح البخاري، فيه فوائد كثيرة تتعلق بالتفسير في صحيح البخاري، فوائد عظيمة جدا. فتعلم بأن تصنيف هذا الرجل لهذا الكتاب تأييد من الله له، تأييد من الله عز وجل له. طيب، قال الشافعية يجب أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية إذا كان مأموما، ودليلهم حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأحاديث الأخرى في الباب وتكلمنا عنها وعن هذه الروايات. طيب، ستأتي بعض أدلتهم أيضا. وذهب المالكية والحنابلة إلى استحباب قراءة الفاتحة في السرية، وأما الجهرية فذهب المالكية إلى تحريم قراءة الفاتحة، تحريم قراءة الفاتحة، والحنابلة إلى كراهية قراءة الفاتحة. طيب، الآن لو قيل لنا لنحلل هذه الأقوال، جمهور أهل العلم على قراءة الفاتحة خلف الإمام أو على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ جمهور أهل العلم على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام من ناحية العموم، والشافعية يقولون لا، تقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال الترمذي في السنن: اختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام، يعني إذا سكت الإمام تقرأ، إذا ما سكت لا تقرأ. طيب، نرجع الآن إلى دليل الشافعية. من أدلتهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، وهذا نص عام يشمل الصلاة الجهرية والسرية والإمام والمنفرد والمأموم. وأجيب عن هذا النص بقول عظيم للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر في القرآن لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. يعني الإمام أحمد يقول لا يوجد هذا القول عند المتقدمين. واضح، بارك الله فيكم أخوان الكرام. الإمام أحمد من أعلم الناس بأقوال أهل العلم الفقهية وغير الفقهية طبعا، لكن الآن كلامنا عن مسألة فقهية، لأنه مطلع على من؟ المطلع على ماذا؟ آثار الصحابة والتابعين. قال: لا أعلم أحد يقول بأن صلاة من لم يقرأ خلف إمام جهر بالقراءة أن هذه الصلاة لا تجزئ، لا أعلم أحد يقول بهذا. يعني دليلك الذي استدلت به واضح، الإمام أحمد يقول لا أعلم أحد يقول بهذا. والإخوان الكرام، في ظن القاصد نسيان قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، نسيان قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، أمر وارد أم غير وارد؟ وارد. طيب، أكيد، يعني في ظني، أو ما أقول أكيد، ربما وقع هذا الأمر لبعض الصحابة، فلماذا لم يكونوا يصلون ويأتون بركعات بعد أن يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح، بارك الله فيكم. يعني هذا الأمر وارد جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مئات الصلوات. طيب، قد يعرض للواحد منهم أن ينسى، فلماذا لم ينقل عن أي أحد منهم أنه بعد ما سلم قام وجاء بركعة وركعتين؟ فقيل له: لما؟ قال: نسيت أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام. واضح، بارك الله فيكم. فهذا فيه رد على الشافعي. قالوا، يعني والرد أيضا عليهم، قالوا: جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. طيب، يعني ليش أورد هذا الأثر؟ عندنا حديث عبادة بن الصامت صحيح؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعندنا فهم جابر بن عبد الله، فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا فهم صحابي أن الحديث ليس عام، هذا الصحابي يفهم هذا الأمر. لذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني الإمام أحمد يقول هذا صحابي فهم الحديث على خلاف قولكم، وهم أعلم الناس بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أجاب الجمهور يعني على الشافعية، قالوا قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام أحمد يقول كما في مسائل أبي داود لما قيل له إن فلانا يقول قراءة الفاتحة خلف الإمام مخصوص من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن الآية في الصلاة. فهمت بارك الله فيكم؟ يعني قيل للإمام أحمد رجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مخصوص الفاتحة تخص. الإمام أحمد يقول من أين أخذ هذا الكلام؟ أجمع الناس أن هذا في الصلاة. وطبعا أخوان الكرام إجماع يحكيه الإمام أحمد عض عليه بالنواجذ لا تفرط فيه، واضح بارك الله فيكم؟ فإنه الإمام أحمد دقيق في الإجماع، دقيق في الإجماع. طيب من أدلة الشافعية ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. قيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، هل قال لا تقرأ فاتحة الكتاب؟ الشافعي يقول لا ما قال هذا، قال اقرأ بها في نفسك. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا قالوا هذا دليل لنا، قلتم أثر جابر إن أثر أبي هريرة. فهمت بارك الله فيكم؟ طيب أجيب عن الحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج في غير الصلاة الجهرية. فهمتم عن الحديث؟ طيب عن أثر أبي هريرة أجيب إما أن تقول بأن هناك خلاف بين الصحابة، إذا كان هناك خلاف بين الصحابة فعلينا بالمرفوعات، أو أن نقول إن أثر أبي هريرة محمول على الصلاة السرية ليس الجهرية. واضح بارك الله فيكم؟ والأثر ما فيه دليل أنها في الجهرية، قال نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. قالوا والدليل أنه جاء عند ابن المنذر في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة وعائشة عن الاثنين أنهما قالا اقرأ خلف الإمام فيما يخافت فيه، اقرأ خلف الإمام فيما يخافت فيه. واضح بارك الله فيكم؟ طيب ومن أقوى أدلة الشافعية ما رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن شريك التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ، قلت وإن كنت خلفك؟ قال وإن كنت خلف، قلت وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. واضح بارك الله فيكم؟ والخبر إسناده صحيح. وجاء في رواية الدارقطني وإن جهرت؟ قال وإن جهرت، لكن رواية الدارقطني معلّة. واضح بارك الله فيكم؟ وأيضا قالوا الذين ردوا على الشافعية هذا محمول على الصلاة السرية، هذا محمول على الصلاة السرية، وسيأتي معنا ما يدل على ذلك. ومن أدلة الشافعية قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قرأ فأنصتوا، وأجيب بأن وإذا قرأ فأنصتوا هذا اللفظ غير محفوظ. أعل هذا اللفظ جماعة من أهل العلم منهم أبو داود وابن معين والبخاري. ومن أدلة الجمهور في الرد على الشافعية قالوا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وإسناده صحيح، يعني في الجهرية لا، واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء في الموطأ عن الإمام مالك، في الموطأ عند الإمام مالك من طريق نافع أن ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال نافع وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. وأيضا جاء عند عبد الرزاق أن ابن عمر كان يقول ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه. فالآثار التي جاءت عن الصحابة في الإنصات في الصلاة الجهرية، واضح بارك الله فيكم، لو جمعتها يتبين لك أنها في الصلاة الجهرية. وأيضا جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. وأيضا جاء هذا عن ابن مسلود أنه قال أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام قال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. هذا محمول على أي صلاة؟ الجهرية. وأيضا جاء في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل نعم، صلاة جهرية، أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري، هذا مدرج من قول الزهري، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومر معنا كلام الإمام أحمد. وأيضا يقول الإمام أحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. واضح بارك الله فيكم. وأيضا يقول شيخ الإسلام تيمية مقصود الجهر أن يستمع المأموم لتلاوة الإمام، فإذا قلنا إذا جهر الإمام اقرأ أنت الفاتحة قال الشريعة تنزه عن هذا. واضح بارك الله فيكم، الشريعة تنزه عن هذا. وهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. مسألة إذا أدرك الإمام وهو راكع هل يقرأ سورة الفاتحة؟ قال إسحاق بن راهوية أجمع الخلق، الخلق ما قال العلماء، الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. واضح؟ وقال القرطبي في التفسير وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ. والمسألة فيها خلاف ولكن هذا هو الصواب في هذه المسألة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ إذا أدرك على قولنا ذكرنا لا، لأن ما تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية. واضح؟ ينصت يستفقد سرية أيضا، يقول ما يقرأ يصمت. نعم هكذا يقول، هكذا يقول. قالوا قراءة الإمام له قراءة. لا صلاته باطلة عندهم. واحد تعمد عدم، قال ما بقرأ الفاتحة، واضح بارك الله فيك. وأيضا يعني سأراجع قولهم جيدا في بالي شيء، وغدا أدقق على قولهم جيدا إن شاء الله. تفضل. نعم إذا قام من التشهد يعني يظهر الله تعالى أعلم أنه يرفع، لأن الحديث أنه إذا قام من التشهد، وهذا قد تشهد، واضح بارك الله فيك، فيرفع. نعم في صلاة المغرب مثلا يظهر هذا والله أعلم. وسأراجعها أيضا يعني إن تبين لي شيء آخر غدا أخبركم به بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.